بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين نجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16.
أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله، وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على كتاب الصلاة، والليلة نبتدئ بكتاب الصلاة. تقرأ يحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصلاة. أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير الشيء مثله.
ظل الشيء مثله. مكتوب عندك ظل موجود؟ ما هو موجود.
وآخره مصير الشيء مثله سوى في الزوال، وهو أول وقت العصر وآخره، ما دامت الشمس بيضاء نقية. وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو العشاء، وآخره نصف الليل. وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر، وآخره طلوع الشمس. ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها. والتوقيت واجب، والجمع لعذر جائز، والمتيمم وناقض الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم.
وناقص الصلاة
يصلون كغيرهم من غير تأخير. وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب.
نعم. كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لصاحب الدعوة، وإن كان مفطرا فليطعم، يعني فليأكل. والصلاة من الله جل وعلا هي حسن الثناء، ومن الملائكة الدعاء. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه، أي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، أي بصيغة الجزم، أي أنه صحيح. أما إذا كان بصيغة التمريض فيحتمل فيه الضعف. والصلاة في الشرع هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة في الشرع. والصلاة كلها دعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وطلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. ودعاء عبادة، الصلاة كذلك دعاء عبادة، وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والقعود والركوع والسجود. فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه جل وعلا وطلبه بلسان الحال أن يغفر له، وطلبه بلسان الحال أن يغفر له. قول المؤلف رحمه الله: أول وقت الظهر الزوال، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وفي بعض النسخ ومصير الشيء مثله، لكن ظل هو الأولى. هذا محل اتفاق، لأن أول وقت الظهر الزوال، لقول الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس أي زوال الشمس، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، أي ما لم يدخل وقت العصر. ولحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، فجاء في اليوم الأول فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي. فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاء من الغد للظهر فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي. فصلى الظهر حين صار ظل الشيء مثله، ثم قال له: ما بين هاتين الصلاتين وقت، ما بين هاتين الصلاتين وقت، يعني أول وقت الظهر الزوال وآخره أن يصير ظل الشيء مثله. كيف يعرف الزوال؟ يعرف الزوال بتحول الظل من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية إلى الجهة الشرقية، لأن الشمس في أول النهار تطلع من المشرق فتكون جوانب الحوائط عليها الشمس، حتى إذا استوت الشمس في وسط السماء تقلص الظل من الجهة الغربية وعاد يزحف إلى الجهة الشرقية، حينما تتحول الشمس من وسط السماء إلى جهة الغرب. وفي وقت الاستواء عندما تكون السماء في الشمس في وسط السماء وفي كبد السماء، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها وعن دفن الأموات والصلاة على الأموات، كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم. وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، الفيء أو الظل الذي زالت عليه الشمس، لحديث جابر رضي الله عنه السابق الذي مر معنا في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخر الوقت، وقال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني رحمه الله. وهذا بالنسبة لآخر وقت، أول الوقت باتفاق، آخر الوقت فيه خلاف بين أهل العلم، فمذهب الأكثر على أنه ينتهي وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وداود وإسحاق وأبو ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة على أن وقت الظهر يخرج بمصير ظل الشيء مثله. والمذهب الثاني عن أبي عند الحنفية عليه السلام إذا صار ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال، وهذا مذهب الحنفية أو الأحناف. وكذلك مذهب آخر أن وقت الظهر ينتهي بمقدار 4 ركعات بعد مصير ظل الشيء مثله، وهذا الوقت صالحا لأداء الظهر وأداء العصر. واستدلوا بحديث: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. قولهم بعد فيء الزوال أي أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب، ففي وقتنا الآن حينما كانت عندما تكون الشمس تميل إلى الجنوب لا بد أن يكون هناك ظل دائما لكل شاخص من الناحية الشمالية، وهذا الظل لا يعتبر، يعني الظل الذي زالت عليه الشمس لا يعتبر ولا يحسب. المهم ينبغي التحري في الزوال، لأنه قد يختلف في أوقات من وقت إلى آخر، من وقت الصيف إلى وقت الشتاء. فأذكر مرة كنت مع شيخنا رحمه الله في مكتبته قبل الظهر، فأذن المؤذن على التقويم، فإذا بالشيخ يقول لي تعال، فتح الباب الشمالي باب المكتبة اللي شوف لم تزل لم تزل الشمس إلى الآن، ما زالت الشمس وتحتاج قرابة 10 دقائق ونحو ذلك. فينبغي الاحتياط في هذا الباب، وبالأخص في بعض الأحيان، في بعض الأوقات ينبغي عدم الاستعجال في أمر الصلاة بالأخص، لا يستعجل الصلاة بعد الأذان مباشرة. قال المؤلف رحمه الله: وأول وقت العصر وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية. ما دامت الشمس بيضاء نقية وأول وقت العصر، وهو أول وقت العصر، إذا صار ظل الشيء مثله هو أول وقت العصر، دخل وقت العصر إذا صار ظل الشيء مثله، إلى أن تصفر الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو مقارب لاصفرار الشمس، ويجب أن يقدم الصلاة قبل الاصفرار، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. ولحديث جابر في صلاة جبريل كما في مسند الإمام أحمد صححه الألباني أنه صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال: هذا هو وهذا هو وقت الاختيار، وهذا هو وقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. ومن أن يصير ظل الشيء مثليه إلى اصفرار الشمس هو وقت الاضطرار، وقت الاضطرار من اصفرار الشمس إلى الغروب، هذا هو وقت الاضطرار. وقت الاختيار من أن يصير ظل الشيء مثله إلى الاصفرار أو إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، هذا هو وقت الاختيار. والاضطرار من وقت من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس، هذا هو وقت الاضطرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق. وهذا المتعمد يرقب الشمس حتى إذا صارت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والدليل على أن هذا وقت الاضطرار قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. أما إذا كان ناسيا أو نائما فقد أدركها في الوقت وصلاها أداء. من كان نائما مثلا فما استيقظ إلا قبل الغروب بوقت يسير ثم قام وتوضأ صلاها فقد صلاها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. فهذا هو وقتها. أما المتعمد ولا ينبغي له أن يتعمد تأخير الصلاة إلى ما بعد الإصفرار إلى غروب الشمس، لأن هذا وقت اضطرار ليس وقت اختيار، ليس وقت اختيار. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر. وآخره ذهاب الشفق الأحمر، وأول وقت المغرب من غروب الشمس إلى ذهاب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ألم يغب الشفق، والمراد بالشفق هو الشفق الأحمر على الصحيح، والحديث في صحيح مسلم. والأفضل أن تصلى في أول الوقت، لحديث جابر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب حين وجبت الشمس، أي سقطت وغربت، والحديث في صحيح مسلم. ولحديث رافع في الصحيحين قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، مواقع نبله يعني يبصر، لا زال فيه في ضوء. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا الحديث يدل على أن التبكير بالمغرب هو السنة المستقرة، لكن هذا لا يدل على أن وقت المغرب واحد، بل آخر المغرب هو غروب الشفق، هو غروب الشفق. وقد اختلف العلماء هل للمغرب وقت موسع، يعني هل المغرب وقته موسع أم وقت مضيق، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فقال بالأول أبو حنيفة والإمام أحمد، قالوا أنه له وقت موسع. وما هو الدليل على أن للمغرب وقت موسع؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المغرب بطول الطولعين وهي الأعراف، وأظنها جزء ونصف، أليس كذلك شيخ عبد الله؟ قرابة جزء ونصف، وهذه قراءتها مع الركوع والسجود والقيام والتشهد. أذكر من كلام شيخنا إن لم أكن واهما تحتاج إلى ساعة إلا ربع، فهذا يدل على أن وقت المغرب موسع، لا كما يفهمه البعض أن وقت المغرب ضيق. وهل المراد بالشفق يعني الشفق الأحمر أم غيره؟ هذا هو المراد، الشفق الأحمر، لما ثبت في الحديث: ما لم يسقط ثور الشفق، المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، يعني الشفق الأحمر الذي يبقى وقت، وإذا تأملت يبقى ما يقارب يعني الساعة. هذا بالنسبة للمغرب، فوقته على الصحيح له وقت موسع. والاستدلال بقراءة سورة الأعراف قوي وواضح، ولله الحمد. الحدر في الأذان، جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله: وأول العشاء، وهو أول العشاء، يعني ذهاب الشفق الأحمر هو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وآخره نصف الليل. نعم، من ذهاب الشفق الأحمر إلى نصف الليل هو وقت الاختيار، وذهب بعض أهل العلم أنه من نصف الليل إلى الفجر، طلوع الفجر الثاني وقت الاختيار. ما الدليل على أن وقت العشاء هو مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل؟ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ولحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين ذهب نصف الليل فصلى العشاء. أما ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني فوقت ضرورة لمن نسي أو نام، لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، حين ينتبه لها. هذا الحديث يستدل به على أن الفجر ينتهي وقتها الاختياري إلى نصف الليل، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني وقت اضطرار، والأفضل في وقت صلاة العشاء التأخير. لكن ينبغي للمصلي في العشاء ألا يؤخر بعد نصف الليل، ألا يتعمد التأخير إلا لعذر كنوم أو نحو ذلك، وهذا هو في الحالة الضرورية. لأن مسألة الوقت الاضطراري للعشاء فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إلى أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل، للحديث وقت العشاء إلى نصف الليل، وقالوا إلى انتهاء الغاية. وأجابوا عن هذا الحديث، حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، قالوا هذا لا نستطيع أن نطبقه على جميع الصلوات. مثلا صلاة الفجر، هل نقول أنه يصلي الوقت الاضطراري من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر أو إلى زوال الشمس؟ لا يمكن تطبيقه على كل الصلوات. فقالوا بعض أهل العلم قالوا لا، هذا العشاء ليس فيه وقت اضطراري، لكن من قال بالوقت الاضطراري استدل بهذا الحديث، ومنهم شيخنا رحمه الله كان يقول بأن العشاء لها وقت اضطراري من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني. والأفضل في وقت صلاة العشاء التأخير، ما لم يخرج وقتها إذا لم يكن فيه مشقة على الناس، ولم يكن فيه مشقة على الناس فالأفضل. لكن إذا كان فيه مشقة على الناس والناس يجتمعون في أول الليل فإنه يعجل ويصليها في وقتها، في أول وقتها. وقد جاء في الحديث في أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، وهذا ليس على إطلاقه. فالعشاء مثلا يسن لها فيها التأخير، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني أخر، حتى ذهب عامة الليل فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي الحديث الآخر لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت العشاء إلى نصف الليل. ولحديث جابر رضي الله عنه لما تحدث عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا وعجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذا رآهم اجتمعوا عجل بالصلاة وإذا رآهم أبطأوا أخر عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لصلاة العشاء. قال المؤلف رحمه الله وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر وآخره طلوع الشمس. وآخره طلوع الشمس أول وقت الفجر من طلوع الفجر الأبيض الصادق وهو الفجر الثاني. الفجر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس, يصلي الفجر بغلس, حتى أنه كان يصلي معه النساء فيخرجن ولا يعرفن من أثر الغلس. ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ويمتد إلى طلوع الشمس, يمتد إلى طلوع الشمس وقت الفجر. ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع أي الشمس, ما لم تطلع أي الشمس. ولحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أمه في أول اليوم, في اليوم الأول في أول وقت الصلاة, وفي اليوم الثاني أمه في آخر وقت الصلاة فقال له ما بين الصلاتين وقت. والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله. ولحديث جابر في إمامة جبريل أنه صلى به الفجر في اليوم الأول حين برق الفجر أو قد سطع الفجر, واختلفوا في الأفضل في الفجر, هل الأفضل الإسفار أم التغليس؟ هذه مسألة خلافية. هل الأفضل الإسفار يعني يؤخر الصلاة, أم الأفضل التغليس يبكر بالصلاة في أول وقتها؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فالإمام الشافعي ومالك وأحمد الجمهور ذهبوا إلى أن الأفضل التغليس, يغلس بالفجر في أول وقتها بعد دخول وقتها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الأفضل الإسفار لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر, فقال الأفضل الإسفار معه دليل. ولكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى الجمع, قالوا يجمع بين الدليلين أن يدخل في الصلاة مغلسا وأن يخرج منها مسفرا, يدخل في الصلاة بغلس ويخرج مسفرا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الفجر, فجمعوا بين القولين. فهذا هو بالنسبة للإسفار والتغليس. إلا في مزدلفة الجمهور من ذهبوا إلى أو الأحناف من ذهبوا إلى الإسفار قالوا إلا بمزدلفة, فمزدلفة استحب أن يصليها في أول وقتها جاء فيها نص فصلى الصلاة في أول وقتها. نعم نعم قالوا الجمع أن يدخل في الصلاة مغلسا ويطيل في القراءة ويخرج مسترا. لكن بعض الأئمة هدانا الله وإياهم يتأخر، قد يتأخر وما يطلع، يقول لبعض الناس إلا مع قرب طلوع الشمس، نسأل الله العفو، وهذا فيه مخالفة. المراد بالشفق، لهذا في مبحث السابق، في المراد بالفجر الثاني أو الفجر الصادق. الفجر الثاني والفجر الأول، الفجر الثاني هو الفجر المستطير. كيف المستطير؟ كان شيخنا هكذا يقول، هو الذي ينشق عرضا، يكون الفجر ينشق عرضا على الشعاب وعلى الأودية. أما الفجر الكاذب أو الفجر الأول وهو المستطيل، كذنب السرحان أي ذنب الذئب، فهذا لا تجوز فيه صلاة الفجر، لا تجوز فيه صلاة الفجر، ولا ويحل فيه الأكل للصائم الفجر الأول. أما الفجر الثاني فتصح به صلاة الفجر، وكذلك لا يجوز فيه الأكل للصائم، الأكل والشرب، يجب أن يعرف مثل هذا. وينبغي للأئمة والمؤذنين أن يحتاطوا في الفجر بأن تكون الإقامة أقل شيء بعد التوقيت بثلث ساعة أو 25 دقيقة احتياطاً للفجر، احتياطاً للفجر، لأن من أهل العلم من ذكر أن في التقويم فيه ما فيه، وبالأخص في الفجر. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله، قال: ومن نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. هذه المسألة مبنية على دليل، وهو حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ثم قرأ قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولحديث جابر رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش، ثم قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي صلاة العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان مكان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا في حال الناس والساهي أما المتعمد فلا، الصلاة لها بداية وقت، بداية وقت نهاية. وهذا للناس أو من سهى عن الصلاة أو نام عنها. والنوم لا يكون عذرا بإطلاق، كل الواحد ينام عن صلاة الفجر كل يوم ويقول النائم حتى يستيقظ، يبيت على المسلسلات وعلى القنوات وعلى الملهيات إلى قرب الفجر ثم ينام، ويصلي بعد طلوع الشمس وقال النائم حتى يستيقظ، هذا لا يكون عذرا، هذا من التهاون ومن التقصير. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في حديث الرؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا ترضخ رؤوسهم بالحجارة، قال: قلت من هؤلاء؟ كلما صحوا أعيد الضرب عليهم والرضخ. قال: قلت من هؤلاء؟ قال: هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق وينام عن الصلاة المكتوبة، وينام عن الصلاة المكتوبة، كل يوم نائم. هذا لا يكون له عذر، هذا فيه تقصير تهاون. لكن إنسان متعب، إما من سفر أو حصل له ظرف أسحره أتعبه ولم يكن من ديدنه التقصير والتهاون، فهذا مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ. لكن الذي يتعمد ويتسبب في النوم هذا عنده تقصير تهاون، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك ألحق بالنائم المغمي عليه، المغمي عليه. وقد روي ذلك عن عمر وعن عمران بن حصين وعن سمرة بن جندب، وقيل يقضي المغمي عليه ولو طالت المدة. بعض أهل العلم يقول: ولو طالت المدة يقضي المغمي عليه. وقيل: إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها، وإلا فإنه لا يقضي. وقيل: لا يلزمه القضاء إلا أن يفيق في جزء من وقتها. إذا أغمي عليه مثلا في أول وقتها، أول وقت المغرب، واستيقظ في آخر وقت المغرب، فإنه يقضي. وهذا كذلك قول لبعض أهل العلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يقضي الصلاة إذا كان الإغماء 3 أيام فأقل، لأنه يلحق بالنائم. أما إذا كانت المدة أكثر فلا، لأنه أشبه بالمجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم، والمجنون مرفوع عنه القلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان معذورا وأدرك ركعة فقد أدركها، فقد أدركها. من كان عند عذر ثم أدرك ركعة في آخر الصلاة فقد أدركها، إما بعذر نوم نحو ذلك من الأعذار. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. والحديث في الصحيحين. وفي رواية: من أدرك سجدة، وهذا عبر بالجزء وأراد به الكل، يعني أدرك ركعة. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وهذا يشمل جميع الصلوات ولا يخص شيئا منها. لو أدرك ركعة مثلا من الظهر قبل أن يصير ظل الشيء مثله فقد أدرك الصلاة، فليضف إليها أخرى. وكذلك في الفجر، في العصر، في المغرب، وفي العشاء. ولكن يحمل الوقت الأول على الاختيار لمن لا عذر له، والوقت الآخر على الاضطرار لمن له عذر، لمن له عذر. إذا كان شخص مواظب على الصلاة وحريص، لكن يوم من الأيام حصل له عذر وجاء والناس يصلون، ففي التشهد الأخير، فبالنسبة للركعة تدرك الصلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة، والركعة تدرك بإدراك الركوع. لكن هذا الحريص إذا جاء ولو في السجود، فقال بعض أهل العلم فضل الله واسع، فإن الله يكتب الأجر للحريص وللمواظب على الصلاة. ولهذا جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ففضل الله واسع. قال المؤلف رحمه الله: والتوقيت واجب. التوقيت يعني الصلاة في وقتها واجب، لما ورد من الأوامر الصحيحة بتأدية الصلاة في وقتها والنهي عن فعلها في غير وقتها المضروب لها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة لكل وقت بداية ونهاية. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والدلوك للشمس أي الزوال عن كبد السماء إلى جهة الغرب، وهو بداية دخول وقت الظهر ويدخل العصر. إذا صار ظل الشيء مثله يدخل العصر. إلى غسق الليل أي بداية الظلمة، وقيل غروب الشمس، وأخذ منه دخول المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. وقد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها لهذه الآية، إلا ما جاء فيه الأفضلية بالتأخير كصلاة العشاء. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت قد شرطه الله لها، لا تصح إلا به، لا تصح إلا به. ولا ينبغي التساهل في مسألة الصلاة وفي أوقات الصلاة. بعض الناس يتساهلون في الصلاة في أول الوقت، وبالأخص من يداومون الآن بالباصات من معلمين من معلمات أو طالبات، فتجدهم ينتظرون إلى أن يؤذن المؤذن، صلوا ركعتين أو كذا ومشوا. وينبغي عدم الاستعجال في صلاة الفجر، بل التريث، ولو أن يصلوا في الطريق في الوقت أولى، بل يجب ألا يستعجلوا فأن يصلونها في أول الوقت على التقويم، فهذا فيه شيء من التساهل. كذلك البعض تساهل بالصلاة، يظن أن النوم كل يوم ما في إشكال، يقوم بعد طلوع الشمس ويصلي، الأمر طبيعي وسهل عندهم. لا، العلماء ذكروا أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا الذي ينام يوميا هذا مقصر متهاون. بل ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ أحمد أن من عدل الساعة من الليل إلى بعد طلوع الشمس أن هذا يكفر والعياذ بالله، لأنه ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها من غير عذر. كذلك مما يتساهل فيه الناس في الحج في مزدلفة لصلاة الفجر، يلاحظ مسألة فيها تساهل كبير، تجدهم يؤذنون قبل دخول وقت الأذان في مزدلفة، تسمع الأذان قبل دخول وقت الأذان قبل التقويم، يؤذنون قبل التقويم ويقيمون مباشرة ويصلون، وهذا كذلك فيه تساهل، فيه تساهل في هذا الجانب. وينبغي الناس أن يبين لهم عدم الاستعجال في مسألة الإقامة أو مسألة الأذان قبل دخول الوقت. قال المؤلف رحمه الله: والجمع لعذر جائز. والجمع لعذر جائز، أي جمع المسافر والمريض في المطر ونحو ذلك من الأعذار جائز، كما جاءت به الأحاديث. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا في مسألة القصر. وإذا جاز القصر جاز الجمع، وليس إذا جاز الجمع جاز القصر، لا، قد يجوز الجمع ولا يجوز القصر. وكذلك الجمع في المرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: فإن قويت إلى أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. فهذا جائز، الجمع للمرض، والاستحاضة نوع من المرض. كذلك الجمع للمطر الشديد والدحض والوحل، فيجوز الجمع بين المغرب والعشاء. بعض أهل العلم يقول جمع خاص بالليل، بالمغرب والعشاء فقط، وبعض أهل العلم يرى الجواز المغرب والعشاء والظهر والعصر. وشيخنا رحمه الله يميل إلى أنه خاص بالمغرب والعشاء، ولهذا الشيخ حافظ رحمه الله قال: في ليلة الأمطار والأوحال نادي أن الصلاة في الرحال. ففي ليلة الأمطار والأوحال الوحل الشديد فيصلى في الرحال والمطر الشديد. ويجوز الجمع إذا كان في الطرقات وحل شديد ودحض وزلق وكان المطر شديد ولا يستطاع الوصول للمسجد إلا بمشقة، فما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك جمع المسافر، المسافر له أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير على الصحيح، إما أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر أو جمع تأخير في وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير، كل ذلك جائز. وهل للنازل أن يجمع؟ المسافر النازل في بلد إذا كانت إقامته أقل من 4 أيام فإنه مسافر على الصحيح، هل له أن يجمع النازل؟ نعم له أن يجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل في تبوك، فيجوز الجمع للنازل. لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان يسمع الأذان وهو بجوار المسجد ويسمع، فينبغي له أن يجيب الداعي وأن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الناس. ولكن إذا كان عنده مثلا أعمال أو مراجعات مشغول مثلا في سفره وليس مستقرا، فله أن يجمع إن احتاج إلى ذلك، فيجوز الجمع للنازل. وإن كان الأكثر في جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير، إذا جد به السير كان يجمع. لعلنا نكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، ونكمل باقي الباب في الأسبوع المقبل لكي نفتح المجال اللي يبغى يذهب ولا شيء. نعم الترتيب، نعم يرتب الصلوات المقضية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وصلاها مرتبة صلاها مرتبة. وبعض الناس تفوت صلوات فيؤخر القضاء، يقول أخرها كل صلاة صليها مع وقتها في اليوم الثاني. لا، ليس شرطا أن تؤخرها إلى أن يأتي وقتها في اليوم الثاني وتصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، هذا هو لازم، ليس بلازم، بل إنك تبادر بقضائها مباشرة، الظهر الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مرتبة. من نسي صلاة العصر صلاها بعد المغرب، يجوز يجوز تنفلا ما في شيء، لكن ينبغي له أن يصلي مع الناس المغرب في المغرب بنية العصر.
هو صلى هو، لكن أنا مثلا كنت أصلي بعد المغرب،
يجوز نعم، لأنه ولو كان في وقت يعني بعد المغرب ليس وقت نهي، ليس وقت نهي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يتصدق عليه في وقت النهي بعد الفجر، فمن باب أولى في غير وقت النهي الذي هو بعد المغرب. لكن يبقى معك إشكال المغرب، لا تصليها وترا، أردت أن تصلي معهم فلا تصليها ثلاث ركعات، تقوم تأتي بركعة، بس الأولى أن تصلي ركعتين معه، أو حتى لأن المغرب هي وتر النهار، المغرب وتر النهار، فلا تصليها وترا إذا أردت أن تتنفل.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.